عند بلاد عند بلاد عليها يعين
يا بلادي
اللي احنا بلدنا مثل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا اللقاء الخاص مع علمائنا ومشايخنا مع مجلس شورى العلماء في لقاء خاص. فتعالوا بنا ونحن نمر بهذه الأزمات لنستمع لكلام علمائنا ونرى ماذا سيقولون في هذه الأحداث، لنعرف ما الذي يرضي الله وما الذي يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، لنطبق ما يذكره علماؤنا ومشايخنا. ففي البداية نرحب بهم جميعا، فأهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور عبد الله شاكر.
أهلا بك. مرحبا.
ومرحبا بالشيخ جمال عبد الرحمن.
أهلا وسهلا.
مرحبا بالشيخ وحيد عبد السلام. مرحبا بشيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان.
أهلا وسهلا.
وبشيخنا الدكتور سعيد عبد العظيم.
أهلا وسهلا.
وبشيخنا الدكتور جمال المراكبي.
مرحبا بك يا شيخ.
شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي.
ويحييك.
شيخنا الشيخ مصطفى العدم.
بارك الله فيك وبارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا.
اللهم
آمين. ابتداء يعني أوجه السؤال للدكتور عبد الله شاكر. حينما نتكلم على مجلس شورى العلماء يتكلم بعض الناس ويقول لماذا اختصصتم هؤلاء العلماء فقط من دون سائر العلماء ونحو هذا الكلام الذي نسمعه كثيرا، ونرى البعض للأسف يستبيح التطاول على العلماء وعلى مكانتهم، فنريد أن نعرج على ذلك. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، في بداية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
آمين.
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
آمين يا رب.
وبالنسبة لما أشرتم إليه، فنحن نعرف قدرنا بحمد الله عز وجل.
نعم.
نحن ندرس العلم ونطلبه،
الحمد لله،
ونسعى إلى أن نقدمه للأمة بقدر ما يمن رب البرية سبحانه وتعالى علينا في ذلك.
نعم.
حقيقة الأحداث التي مرت بها مصر أحداث متلاحقة ومتسارعة.
نعم.
والأمة بحمد الله جل ذكره مليئة بأهل العلم والخير والفضل، ونعلم ذلك.
نعم.
غير أننا رأينا أن نجتمع كمجموعة منتقاة من أهل العلم والفضل ممن ينهجون منهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
يسلمون للنصوص ويعظمون الوحي ويتشاورون فيما بينهم، وقد اجتمعنا قبل ذلك كعدد أكبر من هذا، ربما كان يصل إلى 40 عالما من أهل العلم والخير والفضل، وبعضهم من إخواننا وعلمائنا في الأزهر الشريف وفي سائر الهيئات والمؤسسات الإسلامية الموجودة.
ربنا يبارك في الجميع.
ورأى هؤلاء المجتمعون، أنا أريد أن أبين هذا لإخواننا جميعا، أن هذه المجموعة تمثل هذا الحشد الكبير فقط ليس إلا، فالأمر ليس مقصورا أو أننا نزعم أن هؤلاء هم العلماء فحسب، بل إن خيار أهل العلم الذين اجتمعنا معهم، وهذا بالتحديد كان في اليوم 19 من شهر فبراير من هذا العام، وقد ظهر هذا ونشرناه وأعلنا عنه، بل كتبنا كلمات إخواننا الذين تحدثوا في هذا اللقاء. هؤلاء هم الذين رشحوا هذا المجلس ليجتمع ولينظر فيما يمكن أن يقدموه أو أن يطرحوه من حلول في هذه الأزمات المتلاحقة بالأمة. ذلك لأن جمع عدد كبير من أهل العلم في وقت واحد مع زحمة الأعمال وكثرتها وسرعة الأحداث أيضا أمر قد لا يتيسر.
نعم.
ولا يكون سهلا، فكان هذا المجلس المبارك بفضل الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، هذا المجلس يخرج إلى الأمة عموما في هذا الوقت وقبل هذا الوقت وفي وسائل إعلامية مختلفة. وأرى والله أعلم أن الأمة ترتضيه في الداخل والخارج، ويمكن ذكرت هذا من قبل. فأنا لا أعلم عن واحد من هؤلاء يعني نهج منهجا مخالفا لأهل السنة والجماعة. نحن نخطئ بفضل الله، نخطئ ونعترف بذلك. قد يقع منا يعني أي لون من ألوان التقصير في مسألة من المسائل، لأننا بشر. ولكن حسبنا أننا نصدق مع الله عز وجل، ونصدق فيما نطرحه للأمة، ونتبع الوحيين ليس إلا. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يعتقد العصمة لأحد من البشر من المخلوقين. العصمة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نخالف من عنده غلو في مشايخه أو المريدين الذين يمكن يقدمون ولاء كده أعمى للمشايخ. لا، نحن نقول نحن نتحرى الحق، ونسأل الله عز وجل أن نجتهد في إصاباته.
أمين يا رب.
يعني في الحقيقة أنا أذكر الآن، وربما إخواني يلمسون هذا، وجاء هذا ربما لأنهم اعتادوه قبل أن نخرج على الناس والناس لم يشعروا بنا ونحن فيما بيننا. أنا سمعت من كل واحد يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يكون كلامه صوابا. وفي كل مرة أنا أخرج على الناس في هذه القناة وأقول أسأل الله عز وجل أن يوفقني للحق وأن أصيبه. فهذا الذي يجب أن تعلمه الأمة. نحن نجتمع لله عز وجل أولا، لا نريد شيئا ولا أسماء ولا مصالح ولا غير ذلك. وهذه يعني الثلة الكريمة منتقاة من جمع كبير من أهل العلم من القطاعات العلمية والمؤسسات الرسمية المختلفة التي حضرت اللقاء الأول. وأؤكد مرة أخرى أن احنا نجتهد ونسأل الله عز وجل أن نصيب الحق في ذلك، ولا أريد يعني أن أطيل أكثر في هذا.
جزاك الله خيرا، وهذا ظننا بكل مشايخنا. بارك الله فيكم، فأنتم الذين عرفتمونا الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. يعني اسمحوا لي أن أنا أنتقل للدكتور سعيد كده في كلمة. دكتور سعيد، هذا المجلس ومصر إلى أين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصر إلى خير بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
يعني لابد أن نستبشر. بشر ولا تنفره. والواقع بيصدق، يعني تفان الالتزام والتدين والحرص على معاني الخير مضطردة في الأمة. صحيح في أشياء بتشوش، ومن جملة الخيرات هذا الاجتماع وهذا اللقاء. يعني نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله اجتماعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يعني وجود ثلة من طلبة العلم أو من أهل العلم يجتمعون مثل هذا الاجتماع، لا شك أنه أقرب للصحة من الاجتهادات الفردية. المشكلة عندنا تتولد من مشكلة وتولد مشاكل. الكلام حتى على عصر الأزمات، وإن احنا بنمر بمرحلة حرجة ومرحلة كبيرة وضخمة، ده هذا التعبير هتجده بالأمس كان بيذكر من سنة من 20 سنة. وكأن التعبير ده تعبير ملازم، هو فعلا وبدون تهويل أو تهويل الأمور تستحق وقفات، وخصوصا ونحن في عصر صارت الدنيا أشبه بجهاز صغير، وبالتالي في عشرات المسائل، أزمة المسلمين في سوريا في ليبيا في اليمن، بنسمع عن أفلام فيها تصوير لذات الله تبارك وتعالى، ما يحدث في أوروبا في فلسطين، أسرى، أشياء كثيرة تحتاج وقفات، إضرابات، اعتصامات، تهجم على الجيش في وقت من الأوقات مثلا. الأمر اللي يتطلب نوع من الوقفة لله تبارك وتعالى، بحيث يكون الاجتهاد أقرب للصحة. لا نقول هو إجماع، لا، الإجماع إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور. وأنا لو قلت لا أدري في المسألة التي تعرض علي أكون أصبت وأكون علمت الأمة درسا. يعني نصف العلم لا أدري، ومن جاهل هذه المسألة أصيبت مقاتله. ومن الأمور الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يصح التقول على الله بغير علم. فصارت الراقصة وغير الراقصة، واليهودي وغير اليهودي، الكل بيتكلم في شؤون الأمة، في شؤون لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. لو أنا تركت اجتهادي أو سكت في المسألة وإخواني أجابوا، والله لي سلف والتشبه بالصالحين صلاح، كانت المسألة بتعرض على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ود. لو أن أخاه كفاه، فالتهور والتسرع في مسائل يعني عظمت وعمت بها البلوى نوع من التهور غير المحمود. وخفات اليوم وحتى في الثورات ونواتج الثورات، وإن الكلام حتى صار أو حتى الأحزاب والنزول لمعترك السياسة والمآخذ، أو إن كانت مسائل تحتاج إلى نوع من التنسيق، تحتاج لوقفة، تحتاج لنصيحة من المجلس توجه للأمة، مسائل كثيرة جدا. وكما ذكرنا أن الإنسان يجترئ ويخدم ويتهور ويندفع في مقامات أحجم فيها من هو أعظم شأنا، خطر كبير وعظيم. والإنسان لو جلس جلسة كهذه وقال للأمة، ذكرها مثلا بموسم الحج، قلنا لهم انتهوا نية الحج، دعوة صالحة، والله عمل صالح والدال على خير كفاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شاركوكم الأجر. بمعنى ما نحتاج حتى لساعة أو ساعة ونصف، والله إن جاد الوقت واتسعت الصدور فخير وبها ونعمة. ولو كانت كلمة واحدة من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، دعوة وعمل صالح. أبو ذر لما قال مثلا لا إله إلا الله رضوان الله عليه، ابن مسعود لما صدع في المشركين ببعض الآيات، ما من نبي إلا وقال لأمتي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمة النهاردة بتنشد الإصلاح، إيه البوابة؟ منسي، كله بيتكلم على الإصلاح التعليمي والصحي والثقافي، وناسي البوابة اللي لابد أن ندخل منها، بوابة التعبيد، تعبيد الدنيا لدين الله. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اللسان انحرف، البعض بيطالب بيقول فين المضمون، فين الدستور، فين الكذا. ما أنا أطالبه بدوري في محاورات وفي الفضائيات وغيرها، أقول له أنت مسلم، أنت عندك شفقة، عندك رحمة بهذه الأمة، هب أنني جاهل لا أدري هذه المسائل، ما تضعنيش في موضع الحرج وكأني في امتحان صعب وعسير وحينكشف الغطاء ان انا لا اجيد الكلام في هذه المسائل. انت تكلم لا بأس، تكفين المؤونة، المهم ان ننتقل من هذه الدار بسلام الى دار السلام. الأمة ما زالت بحاجة لتعبير للدنيا بدين الله حتى ولو بكلمات بسيطة. البعض بيتهم القدر ويقول قدر احمق الخطى، يحتاج لرد. البعض بيعتبر العبادة حب لله، لا خوف من النار ولا طمع في الرجاء أو في رحمة، عايز تصويب، إن لابد من حب وخوف ورجاء. ما زالت العبادات بتصرف لغير الله تبارك وتعالى، ما زال بعض المسلمين بيتهكموا بشرع الله، بيوقروا الخبير الاقتصادي العالمي والطبيب فلان الأستاذ، بينما لما بيسمعوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بيتهجموا عليها. عايزين نقول لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، كلمات بسيطة. يعني ما ادعناش العلم أو إن احنا بنتقدم الأمة، لا والله، لو الناس تقدمت بحق وبصدق وقادت الأمة بشرع الله مطلوب. ما زال البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا عنده نفور من الشريعة، بل بيحارب شرع الله تبارك وتعالى. الأمر كان بيستدعي نصيحة، فلما تم الاجتماع والدين والنصيحة، بندعو ربنا أن يجعله اجتماعا مرحومة، وأن يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا ويقيل عثراتنا.
أنا فهمت من فضيلة الدكتور سعيد أنه مستبشر بإذن الله خيرا، وهذا
مستبشر.
ما ينبغي أن نبثه في الأمة. الشيء الآخر، يعني هذا من تواضع العلماء، تعلمون تواضع العلماء، بارك الله فيكم جميعا. لكن أخذ طرفا مهما جدا وأنتقل لشيخنا الشيخ أبو بكر. يعني الناس اللي بتتكلم الآن واللي ينبغي أن تقوم بالأمة وتنهض بالأمة، خصوصا رسالة الإعلام، يعني حضرتك بتتكلم على الذين يتكلمون الآن ويوجهون الأمة، ما هي الرسالة الحقيقية للإعلام فضيلة الشيخ أبو بكر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تبارك وتعالى إخبارا عن رسوله عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه
وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالرسالة العظمى للإعلام أن تقوم بتصحيح عقائد الناس وبتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم وتأخذهم إلى الأخلاق النبوية الكريمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله تعالى في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكاد عليه الصلاة والسلام أن يحصر مقصد بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتصحيح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق ده أصل أصيل وركن ركين وقاعدة مقاعدة. ثم إصلاح بقية الأمور من اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية وما كان على شاكلة ذلك. فأعظم مهمة أن يصلح الناس مع رب الناس ابتداء. يصلح الناس مع رب الناس، وفلاح هذه الأمة وصلاحها ونجاحها في الدنيا وفي الآخرة في الالتزام بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حي. أما أن تأتي تجد مثلا في الإعلام يعني يغرسون الأخلاق المتدنية في الناس، هذا لا يجوز. مثلا يأتون فيصورون الأنبياء، يصورون الرسل صلوات الله وسلامه عليه، حتى وصل الأمر في بعض البلدان أنهم يجسدون الرب تبارك وتعالى، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، الذي قال عن نفسه سبحانه وبحمده: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجسد إذا كان الأنبياء والرسل اللي هم بشر، قال تعالى إخبارا عن رسوله: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. هذا لا ينبغي في حق نبي أو رسول، فكيف بخالقنا الذي على العرش استوى. وكذلك أيضا الإعلام يأتي برجل لاعب كرة أو بممثل أو بممثلة أو رجل صحفي أو مشاكل ذلك، ويسأله في مسألة مصيرية للأمة كما تفضل مشايخنا الكرام. لو عرضت هذه المسألة على عمر لجمع لها أهل بدر. وإذا به يسأل ممثل من الممثلين أو ممثلة من الممثلات أو لاعب كرة أو رجل صحفي ليس هذا تخصصه، إنما الأمر يحتاج إلى علم بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي الجليل. وليس معنى ذلك أننا يعني ندني من مكانة لاعب الكرة أو الصحفي أو ما شاكل ذلك أبدا. كل من قال لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا فهو على العين والرأس. وقد يكون الرجل على غير الإسلام وتحترم كلمته، لأن كلمته كلمة موزونة، ربما تتفق كلمته مع الشريعة السمحة. فإذا يعظم كلامه على قدر اتفاقه مع الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. فنسأل الله تعالى أن يأخذ بيد إخواننا الإعلاميين حتى يقوموا على إصلاح الناس مع رب الناس وسائر الأمور بصفة عامة. نسأل الله لهم التوفيق والسداد والنجاح، وأن يكونوا أداة إصلاح وخير. أمين. لا معول هدم. أمين. والله المستعان.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه رسالة الإعلام التي ينبغي أن توجه، يعني ما كان هذا المجلس إلا من أجل توجيه الأمة وبناء الأمة ونحو ذلك. هل من بناء الأمة فضيلة الدكتور جمال أن يعمل الإعلام سواء مرئيا ولا مقروءا أو نحو ذلك حول الإثارة حول المسؤولين أو حول القادة عموما، ليفصل بين القائد والمقود، سواء ما بين العلماء وما بين الجمهور، سواء ما بين المسؤولين وما بين الناس، هل هذه رسالة بناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مجلسنا هذا.
آمين يا رب.
وفي مجتمعنا هذا وفي بلدنا وفي أمتنا، إنه تبارك وتعالى واهب البركة. ثم أقول للأسف الشديد تزوج الإعلام الكاذب بالفن الهابط بالإعلان مدفوع الأجر، فكشف لنا السوءات وأبرز لنا العورات.
لا حول ولا قوة.
صرنا نجد أسوأ ما يمكن أن نقدمه وأسوأ ما يمكن أن نعبر به عن أمة. للأسف الإعلام في بلدنا لا يجد نموذجا أو مثالا إلا للإعلام في الغرب.
نعم.
والإعلام في الغرب ليس له سقف، يعني لا يجعل للخلق ولا للقيم ولا للتدين، لا يجعل منها سقفا يحتكم إليه، بل هم يرجعون إلى عادات وتقاليد وربما أعرف، بل ربما يخرجون على ذلك كله. ونجد النهاردة مما نجد في إعلامنا، نجد هذا التشويش وهذا التقول وهذا الكذب. صحيح هناك الكثير من الحق أو هناك بعض الحق، لكن لا يبرز ولا تسلط عليه الأضواء. وحينما يتحدث هؤلاء الإعلاميون يتحدثون عن الحرية ويتحدثون عن الإبداع، وكأن الإبداع وكأن الحرية في إبراز السوءات وفي كشف العورات، يتكلمون في مسائل يستحي الشيخ أن يتكلم فيها أو أن يبرزها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وكان يسأل في أمور الدين فكان يجيب بالحياء المعهود عنه بأبي هو وأمي
عليه الصلاة والسلام،
كأنه العذراء في خدرها. حينما تسأله المرأة عن غسل المحيض وهي مسألة تعبدية، يجيب إجابة مجملة: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. المرأة لا تفهم فتطلب المزيد من البيان، فيقول النبي سبحان الله تطهري بها، سبحان الله تطهري بها، يعني لا يحل لي ولا يجوز لي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفسر أكثر من هذا. ثم تقول عائشة: فأغذتها فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. النهاردة الإعلام لا، الإعلام يبحث عن الإثارة بما لا يتصوره أو يتخيله العقلاء، حتى وصلت الإثارة، لا أقول العري ولا أقول الفحش ولا أقول أفلام البورنو، أصبح لا سقف. وللأسف الشديد كل مرة نسمع عن ميثاق شرف إعلامي، كل مرة نسمع عن لابد أن نراجع القيم وأن نحترم القيم، كل مرة نسمع تمردا حتى على أجهزة الرقابة التي تضعها الدول، مع أن برضو حتى أجهزة الرقابة هذه يعني ليس لها قواعد وضوابط محددة تعلنها للناس. فلم يعد من المستبعد أن نجد من يعلن تجسيد رب العالمين أو تجسيد الرسول، وقد رأينا تجسيد نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب في مسلسل للأسف في العام الماضي أو قبل الماضي. وأنا لا أعجب من هذا، لكن أعجب عن قنوات فضائية مصرية تروج لهذا، تروج لهذا في مصر، ثم يستهزئون بفتاوى المجامع العلمية ويتكلمون في الدليل الشرعي، يقولون أين الدليل على عدم تجسيد الأنبياء، ما الدليل من الكتاب والسنة، وكأن تعظيم النبيين ومعرفة حقهم وقدرهم وعدم الإساءة إليهم وعدم الكلام عليهم إلا بما فيه توقير وبما فيه تعظيم. هؤلاء يسقطون الرموز من القلوب، من قلوب الناس، لكن بفضل الله الناس في الجملة ما زالوا على الفطرة النقية وما زالوا على الفطرة السليمة. ولهذا نحن نرجو في إعلام الخير، نرجو في إعلام الخير. النهاردة بننتظر بنتوقع جريدة الرحمة، ونرجو أن تكون نموذج لبنة طيبة في الإعلام المسلم، نموذج طيب، لا تكون منبر دعوي، إن الإعلام لا يصلح أن يكون مجرد منبر دعوي، لكن يجب أن تكون إعلاما يحترم القيم، إعلاما لا يتجرأ على الحرمات، إعلاما يضع لنفسه سقفا ويضع لنفسه حدودا. والحقيقة لو دخلنا مستنقع إعلام وأخذنا نرد على كل كبيرة وعلى كل صغيرة، ربما ما تكلمنا في معتقد ولا في فقه ولا في شيء، لأن السوات أكثر من أن تحصر، ومن وهي تخدش الحياء وتخدش القلوب وتخدش الوجوه. فنسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى أن يردنا إلى الحق.
أمين.
وأن يبارك في الثلة المباركة الطيبة المقدسة التي تدعو الناس إلى الطهر وتدعو الناس إلى الحق.
أمين يا رب، جزاك الله خيرا. أنا أنتقل لشيخنا الحبيب محمد حسان، يعني قضية مسبيرو مثلا على سبيل المثال، وما حدث من الأقباط وما يتناوله الإعلام وطريقة الإعلام وما حدث للجيش، ما تعليق فضيلتكم على كل هذا؟
الحمد لله وصلى الله وسلم
عليه الصلاة والسلام
محمد
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فحي الله هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا وأن ينفع به الأمة عامة ومصرنا خاصة.
أمين.
وفي كلمات قليلة، فأنا أود أن أستمع وأن أستفيد من المشايخ جزاهم الله خيرا، وأؤكد للجميع أن مصر الآن مستهدفة،
نعم،
وأننا نركب في هذا البلد سفينة واحدة يركب فيها المسلمون والأقباط،
نعم،
وليس من الحكمة ولا من العقل، فضلا عن أن يكون ذلك من الشرع أو من الدين، أن يترك الحكماء والعلماء والعقلاء السفهاء والجهلاء وأهل الرعونة،
نعم،
ليغرقوا سفينة المجتمع من حيث ندري أو لا ندري. الله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت، وهذا هو الشاهد: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية النعمان في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا ينبغي أبدا للعقلاء والحكماء من المسلمين ولا للعقلاء من الأقباط والنصارى أن يتركوا أهل الفوضى الغوغاء ليشعلوا البلد وليدمروا الأخضر واليابس. فمصر فعلا مستهدفة،
نعم،
ولا شك ولا ريب أننا لا نتحدث بمثل هذا الكلام من منطلق نظرية المؤامرة، تلك النظرية التي نتهم دائما إذا تحدثنا بأننا لا نتحدث أبدا إلا من منطلقها. لا، مصر مستهدفة بالفعل، وهؤلاء يريدون لمصر أن تغرق ولمصر أن تدمر. ولذا فأنا أخاطب الجميع الآن، وأنا أتابع الفضائيات وأتابع وسائل الإعلام، وأرى نغمة عالية جدا للتحريض من بعض المسلمين ومن بعض الأقباط. فأنا أحذر الآن وأقول: الحكمة الحكمة والتأني التأني. فالمرحلة الآن لا تحتمل هذا التحريض ولا تحتمل هذه الإثارة، بل أنا أناشد علماءنا ودعاتنا وطلبة العلم، وأناشد كذلك عقلاء الكنيسة وعقلاء النصارى أن يغلبوا صوت العقل وصوت الحكمة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يسمحوا للسفهاء من طرف من الطرفين ليحرقوا البلد وليحرضوا، لأن التحريض أخطر من الفتنة ذاتها على الأرض. لأن هذا الشاب المسلم أو الشاب القبطي الذي يتحرك بعد هذا الشحن العاطفي والنفسي قد يتحرك من منطلق أنه يدافع عن عقيدته ويدافع عن دينه، فهو ينطلق من باب الغيرة على هذا الدين وعلى هذا المعتقد ثم على هذا البلد. فأنا أرجو أن نغلب الحكمة الآن، وهي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها ومعاول هدمها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. ثم أنا أناشد الآن الجميع بالتثبت، بالتثبت من الأخبار، لأن إشاعة قد تنقل قد تحرق البلد بأسرها. ولذلك أنا أضم صوتي للمشايخ جزاهم الله خيرا في مخاطبة الإعلام: التثبت التثبت. ربنا أمرنا جل وعلا أن نتثبت من أمر المسلم، يا من خبر المسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالمسلم الفاسق يجب علينا أن نتثبت من قوله ومن خبره. فكيف إذا جاءك الخبر من كافر أصلي؟ فوكالات الأنباء لا يأتي لا ينبغي أن نتعامل مع كلامها على أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويجب أن نكون حكماء عقلاء في التعامل مع هذا الكم الهائل من الأخبار المتضاربة والمتناقضة، حتى لا ندمر البلد من حيث ندري أو من حيث لا ندري. فإعلامنا كما ذكر المشيخ إعلام إثارة، لا يعرف شيئا عن الإنارة، إعلامنا إعلام هدم وجدال ومراء، لا يعرف شيئا عن ثقافة العمل والبناء، إعلامنا أنا أقول إعلام ثقافة الضجيج، لا يبحث أبدا في أي جانب من جوانب إلا عن الإثارة، حتى ولو كان ذلك على حساب الدين وعلى حساب الأركان والثوابت والقيم لهذا المجتمع، بل حتى ولو كان ذلك على حساب البلد، ولو دمرت هذه البلد وأحرقت بنيران هذه الإثارة اللامسؤولة. ولذلك أنا أناشد أيضا في نقطة ثالثة وأقول حل هذه الأزمة لابد في هذه المرة أن تحل من الجذور، لابد أن تقتلع جذور هذه الفتنة من القلوب، لابد أن ينتزع هذا الاحتقان. أنا أتحدث عن قضية الولاء والبراء، إنما أتحدث عن احتقان حقيقي موجود. اعلم يا أخي الحبيب أن هذه القضية لن تحل أبدا برفع الصليب مع الهلال. أنا لا أريد صليبا ولا أريد هلالا أصلا. أنا لا أريد أن يرفع صليب إلى جوار هلال. لا تحل القضية أبدا بأن يرفع شيخ من المشايخ الرسميين أو غير الرسميين يده في يد قسيس وأن تلتقط الكاميرات والفضائيات وكأن الأزمة قد انتهت. هذا خلل، أنا أسمي هذا نفاقا، كفانا نفاقا. يجب أن نكون صادقين وأن نكون صرحاء وأن نحل الأزمة من جذورها باقتلاع يعني هذا الاحتقان بجلوس العقلاء من الطرفين من الأقباط ومن المسلمين للمصارحة، وليخرج كل فريق ما عنده عنده. ثم ليجتمع هؤلاء جميعا وليخرج لنا قرارات لحل كل هذه المشكلة بكل جزئياتها، لتحول بعد ذلك هذه القرارات إلى قوانين ملزمة. لأنني أريد أن يحاسب المسلم المخطئ وأن يحاسب القبطي والنصراني المخطئ. فالذي يصلح هذه الأزمة الآن العدل والحق، لأن البعض الآن في ظل هذه الفوضى الخطيرة يقول لا يصلح شعب مصر الآن إلا السيف والصوت إلا القوة. منذ عام لم يكن واحد فينا يجرؤ أن يخرج إلى ميدان التحرير أو ميدان مسبيرو أو أن يتكلم بكلمة، لكن بعد أن من الله عز وجل علينا بهذه الحرية حولنا الحرية إلى فوضى، بل وصار كل واحد منا يهدد بأنه سيخرج ستخرج أين وستخرج لمن. فأنا أقول الذي يصلح الأمر الآن ما قاله عمر بن عبد العزيز حينما أرسل إليه وليه على خراسان وقال يا أمير المؤمنين إئذن لي أن أستعمل بعض القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا المحرض الخبيث الذي يريد أن يحرق البلد وأن يدمر البلد، يجب على المسؤولين في المجلس العسكري وفي الحكومة أن يحاسبوا هؤلاء. لماذا ترك المحرضون سواء كانوا من المسلمين أو من الأقباط طيلة هذه المدة قبل المظاهرة، وقد أعلن هذا الكلام ونقل على كل وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الفضائيات؟ لماذا ترك هؤلاء إلى أن يشعلوا نار الفتنة الحقيقية التي كانت أن تدمر مصر بلا مبالغة؟ لماذا يترك المحرضون؟ فهؤلاء أس البلاء، يجب أن يعامل الجميع أمام القانون سواء، لا فرق بين مسلم وقبطي في العدل والحق. ونحن لا نقبل أن يظلم مسلم ولا نقبل أن يظلم نصراني. نقول أيضا لا ينبغي أن تكون الكنيسة مؤسسة ودولة داخل الدولة، ولا ينبغي أيضا أن تكون المؤسسة الرسمية الدينية دولة داخل الدولة، وإنما يجب أن يحاسب الجميع وأن يكون الجميع أمام القانون سواء، بحيث تعلو هيبة الدولة وتعلو سيادة الدولة، ولا يفكر فريق هنا أو هناك أنه يستطيع أن يأخذ الآن حقه بيده وبالسلاح الآلي، وتسقط هيبة الدولة إلى الأبد لتتحول إلى حرب أهلية لا يعلم خطرها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أنا أناشد إخواننا المسؤولين وأقول يجب على أهل مصر جميعا بمسلميهم وأقباطهم ألا يكسروا الجيش وأن يكونوا وراء الجيش. وأنا أرى أن خائنا من يتهم الجيش بالخيانة هو الخائن. الذي يتهم الجيش الآن بالخيانة هو الخائن، لأن هذا الجيش لو كان خائما خائنا لكانت مصر الآن غارقة في برك الدماء وأكوام الأشلاء. هذا الجيش والذي عاهد الله من أول لحظة ألا يطلق رصاصة واحدة على شاب من شبابنا وابن من أبنائنا. كيف يتهم الجيش الآن بالخيانة؟ وكيف تطلق الرصاصات الحية على أبنائنا الذين تركوا الثغور الذي يجب أن يكونوا عليها الآن مع هذا التهديد الذي يهددنا إياه اليهود، وجلسوا في الميدان هنا وهناك وهنالك لحماية نسائنا وأطفالنا وممتلكاتنا وأموالنا ومقدراتنا؟ هذا جزاؤهم أن نطلق عليهم الرصاص أو أن ننتقص من قدرهم أو أن نتطاول عليهم؟ هذا لا يجوز. فالأمة كلها يجب أن تكون وراء الجيش، وألا تكسر الجيش، وألا تحطم هذا الدرع أبدا. ولا ينبغي أن نسمح لأي أحد أن ينال من كرامة الجيش أو أن يهين هؤلاء. ثم أقول المسؤولين في الوقت ذاته لا ينبغي أن ترضخوا أبدا لأي ضغوط بالباطل وبالظلم، وإنما حكموا القانون بالعدل والحق على المسلمين وعلى الأقباط سواء، لأن مصر ملك للمسلمين وملك للأقباط، وهذا معتقدنا وندين الله تبارك وتعالى بأن لكل إنسان معتقدة. فنحن لا نكره أحدا على الدخول في معتقدنا بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الآخرين إلى الله جل وعلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. فالله الله في هذا البلد، لأنه في أمس الحاجة الآن إلى الأمناء وإلى الصادقين الذين لا يعملون من أجل مصلحة شخصية أو حزبية أو جماعية ضيقة، وإنما يعملون لله ثم لمصلحة هذا البلد. وأسأل الله أن يحفظهم.
جزاك الله خيراً. طرفا في نفس الموضوع شيخنا، طيب بعض الناس بيتناولوا بعض القضايا، يقول مثلا المجلس العسكري أخطأ فيها أو نحو ذلك، كيف التصرف الصحيح مع مثل هذا؟
الكمال لله كما ذكر فضيلة الشيخ، الكمال لله والعصمة لنبيه. وهؤلاء يعترفون بأنهم ما كانوا ولن يكونوا ساسة، وإنما وظيفتهم هنالك على الثغور وعلى الحدود، لكن شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر أن يتحملوا هذه التبعة الثقيلة والأمانة الكبيرة، وهم يجتهدون ويجلسون مع النشطاء ومع المجالس ومع المحللين ومع الاقتصاديين ويسمعون منهم، لكن بكل أسف ربما لا يصلون إلى قرار يتفق عليه الجميع، ولن يكون ذلك على الإطلاق. لن يصدروا قرارا قط في أي قضية من القضايا، أو لن يأخذوا قانونا ليرضى عنه الجميع، فسيقبل هذا القرار والقانون فصيل من الفصائل، ويهجر ويعترض على هذا القانون أيضا فصيل آخر، ومن هنا تبدو المسألة بهذه الشكل المختلف فيه. لكن لا حرج إن أخطأ المجلس العسكري أن ننصح له وأن نبين له بأدب وحكمة، كما يعني ننادي بأن يكون هذا هو منهجنا حتى مع غير المسلمين. لو أخطأ غير المسلم فنحن لا نتعامل بعنف ولا بقسوة ولا بإرهاب ولا بتطرف كما يحلو لهم أن يتهمون بهذه التهم المعلبة، وإنما ننصح الآخرين إذا أخطأوا بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. ونحن لا نملك إلا القلوب، لا نملك إلا أن نذكر الناس بكلام علام الغيوب وبكلام الحبيب المحبوب. أما أن يهتدي هؤلاء أو لا فليس هذا من شأن العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد.
جزاك الله خيرا. مثل هذه الكلمات تبين المنهج المعتدل الوسطي. كيف نبتعد عن الناس أو العلماء أو المشايخ أو الدعاء الذين يريدون بناء البلد، ونذهب لمن يريد أن يهدم البلد؟ ده حتى الإعلام فضيلة الشيخ مصطفى، شيخنا الحبيب شيخ مصطفى، بدأ يتطاول على الإسلام وعلى الدعاء وعلى المشايخ. أنا أريد من فضيلتك أن تعرج لنا على هذه النقطة. العلماء الذين يبنون الآن في الأمة ويبنون البلد ويظهر منهم حب الدين وحب البلد وحب الناس، نتطاول عليهم ونتطاول على الدين، هذه رسالتهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا على أن جمعني بإخواني، وأسأل الله أن يكون هذا الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة الإسلام. فبداية بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ثم مسلمة من المسلمات لا يجوز لنا أبدا أن نحيد عنها، بل هي أصلنا، ومن أجل هذا اجتمعنا أننا مسلمون. نعلن وبكل وضوح عن هويتنا أننا مسلمون، ولن نرضى أبدا إلا بكتاب ربنا
سبحانه وتعالى
وإلا بسنة نبينا
عليه الصلاة والسلام
محمد صلى الله عليه وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. فنحن مستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
سامعون لله، مطيعون لله، عبيد لله
سبحانه وتعالى.
نحيا على هذا، ونموت على هذا إن شاء الله، ونمتثل أمر ربنا إذ أمر نبينا ونحن لنبينا عليه الصلاة والسلام تبع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن مسلمون ندعو نصارى مصر وغير نصارى مصر، وندعو اليهود وندعو غيرنا من أهل الملل والنحل أن يسلموا لله. لا ندعوهم لآبائنا ولا لأمهاتنا، إنما ندعوهم لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن مضامين إسلامنا ومن أجل معاني إسلامنا أننا عبيد لله. لا أقدم رأيا أبدا في أي مسألة إلا بعد الرجوع إلى كلام الله وكلام رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. أغضب ذلك من أغضب أو أرضى ذلك من أرضى، فأنا عبد وأعترف أنني عبد لله، عبد لله مطيع لله سبحانه وتعالى. رضي عنا الناس أم لم يرضى عنا الناس؟ وأهيب بإخواني المسؤولين في المجلس العسكري حفظهم الله أن يسوسوا الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد
عليه الصلاة والسلام،
فلن تسلم البلدة إلا بذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، والذكر والقرآن المنزل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فندعو نصارى مصر إلى ما يحب ما نحب لأنفسنا أن نكون على الإسلام، ندعوهم نحن وهم أن نكون عبيد لله سبحانه وتعالى. وما رأيتم من أهل الإسلام إلا جميل الخلق، ما رأيتم حتى سفيا من سفهاء المسلمين نال من قسيسة أو نال من الصديقة مريم عليه السلام أو نال من عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما وجدتم هذا أبدا. فندعوكم إلى الله، لا نغشكم ولا نخدعكم ولا نقول إنكم على خير وأنتم تعبدون غير الله، بل ندعوكم نحن وأنتم إلى ما يرضي الله عنا ويسلمنا في دنيانا وفي آخرتنا. هذا الذي ندعوكم إليه، ونطالب الإعلاميين بذلك، نطالب كل مسؤول في الإعلام بذلك، أن يعبد الناس لله رب العالمين. وكما تفضل أخي الشيخ محمد وأخي الشيخ سعيد وإخواني أخواني جميعا وفقهم الله بكل خير، أننا جميعا ندعو لا لآبائنا ولا لأمهاتنا، بل ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله المتضمن أمن البلاد، المتضمن سلامة البلاد. إن الله امتن على القرشيين بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فحتى نعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن نؤمن من خوف ونطعم من جوع، فنطعم من جوع هذه من امتنان الله علينا. لا أقول أننا لا نعبد ربنا إذا جونا، كلا، بل في كل وقت وحين. لقد قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأهيب بالمسلمين كلهم أن يرجعوا إلى كتاب الله، بل والنصارى كذلك. ربنا يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن أبوا فنحن مسلمون متبعون لشرع الله، منهجنا موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجيرة لها حق، أوصانا ربنا بالجار، الجار بعمومه، الجار المسلم، الجار اليهودي، الجار الكافر، لنا وصية من الله بذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: والجار ذي القربى من غير تقييد بالإسلام، والجار الجنب من غير تقييد بالإسلام. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من غير تقييد بالإسلام. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا ذبح الذبيحة أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي يحثهم على ذلك. بل وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وضرروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فنحن مسلمون نسعى جميعا لإرضاء الله، عبيد لله، عبيد لله، لا نتكلم إلا بالكلمة التي ترضي ربنا. فليس بمخول لإعلامي أن يطلق لسانه كيف يشاء، إنما يحاسب هل لسانه أطلق كلمة تخالف أمر الله أو توافق أمر الله. إن تخالف أمر الله عوقب أشد العقاب، إن توافق كلام الله جزاه الله خيرا وكلامه على كل أعين وكل رؤوس. ما دام يعبدنا لله ويسعى في تعبيد أمتنا لله سبحانه وتعالى، لزاما أن يتقيد كل الأمين بذلك. ولكن تطالعنا الصحف بشخص يدعى بلال بن فضل ينال من رب العالمين سبحانه وتعالى، فمثله لابد أن تتخذ السلطات قرارات صارمة في مثل هؤلاء الذين يطعنون في ديننا وينالون من ربنا رب العالمين وينالون من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. نحن لسنا أحرار، نحن عبيد لله. أطلت على إخواني وفقهم الله لكل خير، شاكرا لله ثم شاكرا لإخواني، وأحمد الله جمعني بهم في هذا المجلس الطيب، وأسأل الله أن يتوفانا على الإسلام، اللهم آمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. لكن كثير من الناس بيتساءل، يعني ما قضية الشريعة والدين وتعبيد الناس برب العالمين بحل أزماتنا الأمنية وأزماتنا الاقتصادية ونحو ذلك؟ فأترك المجال للشيخ وحيد عبد السلام بارك الله فيه يحدثنا عن ذلك. هل تعبيدنا لرب العالمين وهل نشرنا لشريعتنا، هل هذا حل أمني واقتصادي واجتماعي ونحو ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الشكر الموصول لمشايخ الفضلاء الأجلاء حفظهم الله ورعاهم، هذا سؤال مهم جدا. الكل الآن يحاول أن ينهض بالبلد، كل مخلص في هذا البلد يحاول أن ينهض للبلد. ولا أخفي عليكم، فإن بلدنا في حاجة إلى بناء اقتصادي وسياسي وتعليمي وأمني واجتماعي، لكنها في أشد الحاجة إلى بناء أخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فسياسة بلا أخلاق لا قيمة له، اقتصاد بلا أخلاق لا قيمة له، أمن بلا أخلاق لا قيمة له. لكن هذه المشاكل التي يعاني منها الناس كمشكلة الغلاء ومشكلة البطالة ومشكلة البلطجة وهذه المشكلات الأمنية والسرقات وهذه الأشياء، أنا أرى أنه لا حل لها إلا في الشريعة الإسلامية.
كيف؟
وأنا لا أريد أن أقول كلاما عاما، بل أريد أن أنتقل بإخواني المشاهدين إلى حقائق لكي يروا الشريعة الإسلامية بنقائها وصفائها كيف حلت هذه المشكلات. لكي يتكلم كل منهم عن الشريعة باعتزاز وفخر، فتعالوا معنا مثلا لكثير من الإعلاميين الذين أشار إليهم مشايخنا الفضلاء، إذا اصطادوا أي إنسان يتكلم عن الإسلام يقول له: تقطع الأيدي والأرجل، هذه تطبيق الشريعة، قطع الإيدين والرجلين. أنا أقول لا نستحي، بل نقول نعم، الشرع شرع ذلك، الشرع شرع للسارق أن تقطع يده. لكنني أريد أن أقارن مقارنة سريعة من الناحية الاقتصادية بين تطبيق القانون الوضعي في عقوبة السارق وتطبيق الشريعة الإسلامية في عقوبة السارق. أنا أعلم أن أي مسلم موقن أن حكم الله هو العدل وأن حكم الله فيه الرخاء والنماء، لكن تعال معي الآن، رجل سرق حكمت عليه المحكمة بالقانون الوضعي المصري الموجود الآن بالسجن 16 سنة، سنتين، ثلاثة على حسب السرقة. هذا الرجل سجن سنتين. السؤال أيها القانون الوضعي، ما مصير زوجته وأولاده من الناحية الاقتصادية؟ ما مصير زوجته وأولاده
حينما يوضع هو في السجن؟
وضع في السجن، هذا العائل الوحيد لهم وضع في السجن لمدة سنتين.
نعم.
هل القانون الوضعي حل مشكلة الزوجة والأولاد؟ وربما تكون زوجة صالحة وربما يكون أولاد براء.
نعم.
القانون الوضعي لم ينظر للمشكلة إلا من جهة واحدة، أخطأ فعاقبناه. نقول لك إن الشريعة الإسلامية حلت مشكلة هؤلاء وستعرف الآن. ثانيا، هذا الرجل لماذا وضعتموه في السجن؟ الذي سرق وضعوه في السجن لكي نصلحه. الواقع يقول خلاف هذا. هذا الذي كان يتعلم فنا واحدا من السرقة دخل هذه المؤسسة العظيمة الكبيرة التي فيها مجرمين كبار، فتعلم على أيدي المجرمين فنونا أخرى من السرقة، فخرج بعد سنتين مجرما كبيرا يعيث في الأرض فسادا. إذا لم تصلحوا القانون الوضعي لن يصلحوا بالسجن. ثالثا، هذا الإنسان الذي سرق أخطأ في حق المجتمع أم خدم المجتمع؟ أخطأ.
نعم.
يجب أن نعاقبه أم نكافئه؟ نعاقبه.
نعم.
القانون الوضعي يكافئه، يجلسه سنتين يأكل مجانا ويشرب مجانا ويسكن مجانا، هذا من ناحية الاقتصادية، النظر الاقتصادية البحتة. يعني رجل تسكنه سنتين يأكل ويشرب مجانا من قوت الشعب وعرقه، هذا من ناحية الاقتصادية. لكن كيف حلت الشريعة الإسلامية هذه النقطة؟ سنبين. المسألة الخامسة، هؤلاء اللصوص وضعناهم في سجن، أنفقنا عليهم مساكن سميناها سجونا وضباط وجنود وموظفين، كل رواتب هؤلاء لأولئك لكي يصلحوا ولم يصلح الله حالهم. هذه خمسة مفاسد اقتصادية لتطبيق القانون الوضعي للسارق. لكن تعالوا إلى الشريعة الإسلامية السمحاء لتتكلم عن الإسلام بفخر واعتزاز. هذا الرجل سرق وثبتت السرقة بالشهادة أو الإقرار، القاضي حكم بالحكم، هذا الرجل سرق، تقطع كفه اليمنى. وأين؟ وفي بلده، في حيه. يستحب بعض العلماء أن يكون هذا في الحي والبلد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ويعلن عنه قبله بأسبوع ستقطع يد فلان، وأمام كل معارفه وأقاربه لكي يكون عبرة لكل رجل تسول له نفسه أن يسرق محل ذهب أو يسرق سيارة أو يسرق بيتا أو يفعل أو يفعل. ويجتمع الناس ويتلو القاضي الحكم، والأطباء قد علموا على الكف اليمنى وقطعت الكف اليمنى، أخذت الكف فدفنت، حمل الرجل مباشرة في الإسعاف، حملته الدولة إلى المستشفى أسبوعين، عالجوا يده وخرج بلا يد. ثم تقول له الدولة تفضل ارعى أهلك وأبنائك. إذن أنت العائل الوحيد، لن نحرمهم منك، أنت الذي تجري عليهم، إذا كنت موظفا فأنت موظف، إذا كنت تاجرا فأنت تاجر. إذن وفرنا ماذا؟ وفرنا هؤلاء الأسرة، هذه الأسرة لم تشتت، هذا الرجل لم ننفق عليه سنتين كاملتين، هذا الرجل لم ننفق عليه طعاما ولا شرابا ولا إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأمر الآخر أن الرجل قد يسجن، يكون من قرية أو من حي ويسجن سنتين، يسأل أهله ابنك فين؟ ده مسافر الكويت أو السعودية، ما أحد يعرف، ويخرج من السجن لا يعرف أحدا، فيسرق مرة ومرة ومرة. لكن هذا الرجل سرق فقطعت يده، أصبحت علامة يحضره كل الناس، حتى لو خرج من هذه المنطقة إلى دولة أخرى السلام عليكم يرفع يده اليوم هذا مقطوع كفه، الكل يحضر. الأمر أبعد من هذا، الأمر أبعد من هذا. جاء واحد يتزوج من هذه القرية بنت فلان، فلان اللي أخوها هذا مقطوع يده في السرقة، لا 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 لا، ابعدونا عن هذه الأسرة. إذن قبل أن يسرق لابد أن يفكر في سمعتي وسمعة أسرتي وسمعة بلدي وسمعة عائلتي، وهذا مقصود الإسلام، هذا هو الإعلام الإسلامي. إذن أقول هذا حد واحد من حدود الله عز وجل، تقطع يد واحدة فيأمن الناس على أموالهم وعلى بيوتهم وعلى خزائنهم لأن الإنسان لن يعرض نفسه لهذه الإهانة كلها، هذا حد واحد من النواحي الأمنية. فالإسلام هو الذي يحقق لنا الأمن والإيمان. إخواني، في 3 أشهر فقط 16,000 سيارة مسروقة في مصر. في 3 أشهر 16,000 سيارة مسروقة في مصر. أنا أقول لو، وكيف تسرق السيارات على الطريق العام، يضع خشبة ويقف وبالمسدسات يسرقونها بالقوة. أنا أقول لو أن حد الحرابة طبق في هؤلاء في واحد منهم، لكل هؤلاء اللصوص قطاع الطريق وقفوا. كيف يطبق حد الحرابة؟ هذا الرجل الذي سرق بالقوة ما جزاؤه؟ يؤتى به فتقطع كفه اليمنى وقدمه اليسرى ويكون عبرة لغيره، وبعد ما يأخذون المستشفى يعالجوه يعملون معه لقاء في التلفزيون لماذا أنا أخطأت وأنا كذا، فيكون عبرة لكل مجرم يقطع الطريق. قال الله عز وجل مبينا هذه الحقيقة أنه لا يصلح حال الناس إلا بها، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أنا أقول، لا أقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان فحسب، بل أقول بأن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالشريعة الإسلامية.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، يعني الإعلام يثير أشياء مكذوبة كثيرة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإحنا داخلين كمان على انتخابات في مصر ونحو ذلك، وترويج الإشاعات كالعادة سيزيد. ماذا عن ترويج هذه الشائعات والأكاذيب والافتراءات مع الشيخ جمال عبد الرحمن؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعليه الصلاة والسلام
ومن والاه، وأرحب بمشايخي جميعا بارك الله فيهم وحفظهم ونفع بهم الأمة.
أمين.
صحيح، نحن في زمن الشائعات التي دلت على تفاهة كثير من العقول، حتى أن بعض الناس جاء يقول التقطت صورة للشيطان أمس، وقلنا كيف التقطت الصورة؟ قال دخلنا مكانا مظلما وبسرعة التقطنا بالكاميرا قبل أن يعلم الشيطان فالتقطت الصورة وجاءت في الجرائد. كثير من الناس يسمع هذا ويردده، والبعض يقول أن امرأة استهانت بالقرآن فتحولت إلى قطة وتنشر الصورة وتنقل، والبعض يقول هناك امرأة رأت رؤيا أنها ترضع القمر وهذه المرأة تعلم وتنتشر. هذا يدل على جهل كثير من الناس. والله سبحانه وتعالى حذر، وخاصة في زمننا هذا نحتاج إلى هذا التحذير، حينما يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني رد أمور الأمن أو الخوف ينبغي أن يكون لأهل العلم، وأهل العلم هؤلاء منهم من يرتبك عند حدوث الشائعة أو حدوث الملمة، فمنهم من يثبت. وقد رأينا ولم تكن هذه شائعة أيام وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثبت الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حين أن كثيرا من المسلمين لم يكن يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهم الذين يقرؤون ويعلمون أنه ميت وأنهم ميتون. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. المهم أن أمور الأمن التي تمس أمن البلاد أو خوفها ينبغي إرجاعها إلى أهل الاستنباط، يرجع بها إليهم. أما أن تنقل الكلمات وتشاع وتذاع، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر الذي ينقل الإشاعات والكذب، إن الرجل ليلقي أو ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. 70 سنة ينزل بها في جهنم، يسقط من شفيرها إلى مسافة 70 سنة بسبب كلمة استهان بها. وهذا لعل يوافق أيضا ما ذكره إخواني مما يذكره الإعلام، الكثير منهم يحاول أن يصل إلى السبق الصحفي، يصل إليه ولو بكذب، ولو بانتهاك للأعراض، ولو بنشر جريمة مخلة، ولو بالحديث عن أمر فظيع في الحياء. المهم أنه يسبق الناس بهذا الخبر، ولو كان هذا الخبر سيأتي على الحياء ويعلم الناس سوء الأدب. فهذه من الأمور الخطيرة التي نمر بها هذه الأيام.
نعم.
والأعداء حريصون، وخاصة من خلال المؤسسات الفيسبوك وغيره،
نعم،
أن ينشروا مثل هذه الكلمات ويشيعوا إشاعات. ونحن مقبلون على انتخابات، وربما يتحرش بعض الناس ببعض، أو يعني يقف الناس مواقف نوع من العداء بينهم وبين بعضهم البعض، ففرصة لكي تشاع الإشاعات. ولذلك نقول للناس انتبهوا جيدا. إن الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل مصر بأن رفع ظلما من بينهم لم يكونوا يستطيعون رفعه، وبقي بينهم ظلم يستطيعون رفعه، وهذا محل ابتلاء واختبار من الله لهم. فيتظالمون كثيرا، يتظالمون كثيرا، وهذا الظلم قد ينتج من وراء هذه الإشاعات التي يظلم فيها كثير من الناس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد، وأن يولي عليها خيارها، وأن يكف عنها شرارها.
آمين يا رب. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. تفضل.
أنا أود أن أضيف هامشا مختصرا جدا على كلمة أخي الشيخ وحيد، أخاطب بها الجميع وأقول: ينبغي أن يعلم الجميع أن شريعة الله عز وجل الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شريعة تتسم بالتكامل والشمول،
نعم،
والتوازن والاعتدال، والرحمة والمصلحة. فما جاءت الشريعة إلا بمصلحة العباد في الدنيا والآخرة، وليس من العقل بل ولا من الحكمة بل ولا من الدين أن تختزل الشريعة كلها في الحدود. فالحدود جزء من شريعة الله المجملة الكاملة. فالإسلام دين عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق، ومحاولة هؤلاء البائسة اليائسة في اختزال الدين كله في قضية الحدود التي لا نستحي منها ولا نخجل منها، فنحن لا نخجل من إسلامنا قط، لا من أركانه ولا من جزئياته ولا من أصوله ولا من فروعه، لكنني فقط أخاطب هؤلاء ليكونوا منصفين ألا يختزلوا الإسلام والشريعة الكاملة المجملة في قضية الحدود. ثم هذا الحد الذي يقام ويطبق لا يطبق أبدا إلا بشروط، إلا بشروط. فلا ينبغي أن يتوهم أحد أن الإسلاميين لو قدر الله عز وجل لهم أن يكونوا غالبية تكلف بتشكيل الحكومة مثلا، لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه ستتحول مصر في شهر أو شهرين إلى أناس يمشون بلا أيدي وبلا أرجل، وإلى أناس تسيل ظهورهم دما من هذه السياط التي سنقيم بها عليهم الحد. هذه إضافة أرجو فقط يعني أن ينتبه لها الجميع. نعم.
يعني تفضل. أصل الموضوع فعلا يحتاج لنظرات كثيرة، وإلا فالموضوع الآن صار التركيز فيه على حتى اللحظات،
نعم،
الفانيات. لدى مفهوم الأمن مفهوم متسع جدا في نظر وفي حس المسلمين.
نعم.
يعني احنا عايزين أمن في القبر، عايزين أمن على الصراط،
نعم،
عايزين أمن في الآخرة. للأسف الشديد اللوثة المادية حتى عند المتكلمين، كل المتكلمين،
نعم،
صارت بتقصر مفهوم الأمن على اللحظة، وياريت نعرف نحقق الأمن في اللحظة.
نعم.
لأن المعاصي والذنوب الكفريات والأباطيل والضلالات، إبعاد الدنيا عن دين ربها من شأنها أن يدمر العاجل والآجل. كل إنسان في القبر حيسأل عن ربي ودينه وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه. فالأقوال والأفعال اليوم سياسات وغير سياسات، حكام ومحكومين، لابد أن تكون إجابة واضحة على الأسئلة الثلاثة. ثم تشويه صور المتدينين ده من أعظم أسباب تعكيل الأمن، من أعظم أسباب تجرئة العصاة والمذنبين. ما هو مين اللي بيتولى زمام ثقافة وإعلام وتعليم لما نبعد عنها الصالحين الطيبين، لما يزج بالطيبين بالعلماء والدعاء في غياهب السجون مثلا، أن تشوه صورهم في الإعلام وكأنهم لا يجيدون مسألة، أو صور التشويه كثيرة والتشهير عديدة. فلما يكون الأمر بالهيئة دي إزاي يتحقق أمن أو أمان؟ أنا عايز أقول أن حتى مفهوم من أمن لن يتحقق باللسان بعبد المأمور، لابد أن يكون عبد الله
سبحانه.
لا، ما هو التعذيب وغير التعذيب ما تم إلا تحت هذه المسميات. الإنسان يعني إذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. التوجيه المعنوي اللي البعض بيتكلم عليه ده لابد من توجيه إيماني. الأمن لا يتحقق إلا بإيمان. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. متاريس ونظريات أمنية ومجلس أمن كلها لإشاعة الرعب، لإشاعة الهلع. الأمن فعلا صار مرادف لمعنى الهلع والخوف في حياة الناس، وكل ذلك من بسبب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ما هو قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، كانوا يبنون المصانع لعلهم يخلدون، كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين، وشيء من الريح لما كفروا بالله دمروا بها. فنفس القضية بالنسبة للأمة لما تنحرف عن منهج ربها، لما تصبح الشريعة الإسلامية وعلى يد المسلمين، يعني حورب الإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه. ما هو مين العلماني ومين الليبرالي ومين ومين إلا ناس بتنتسب للإسلام. تعالى اجلس في محاورة حتجلس عشان يحرجك، عشان يعمل لك خطة ان انت ضعيف ما تعرفش تتكلم في مسألة الشريعة. طب ما انت مسلم، انا مش هعرف ارد، ضعيف انا، جاهل انا بالمسائل، ما فيش اشكال ابدا. والله ده مش هيوضع في الاسلام من جهة، وممكن اخواني يوضحوا المسألة اتم التوضيح ده من جهة تانية. ثم المحاور، ما هو المحاور مسلم. ده احنا مش بنتكلم في قضية تكفير دلوقتي، لان دول لو حد كفرهم هيقول لك ازاي انتم بتكفر، انتم مكفراتي. لا، ما بنكفرش، بس انت تبنى قضية الاسلام. انت راجل مسلم واسلامك زي ما بتذكر افضل من اسلام. انت تنبثق في محاورتك، في سياستك، في اقتصادك، سواء كنت عسكري، لا دي انت راجل مثقف، لابد أن تصدر من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ما فيش بطل عندنا على الدماغ بنطوار به خجلا لا حد ولا غير حد. ما هو إحنا زي ما الشيخ وحيد بيتكلم عقوبة الإعدام. أنت إيش أدراك أن لما إنسان هيعدم مثلا ده في معاني القسوة أكتر من الصعق الكهربي. أنت إثبتها لي علميا حتى. ما هو دول بيدعوا العلم. هات أي مسألة من المسائل أنت أثبت أن لما تصعقوا صعقك، لما تجلسوا على كرسي كهربي وتموتوا بهذه الوسيلة، دي الرحمة؟ دي الشفقة؟
لا حول.
والله يا ربنا هو الرحيم بخلقي وبعباده. وحتى لو جهلنا الحكمة هنقول سمعنا وأطعنا. ما احنا ممكن نجهل الحكمة من وراء أي أمر شرعي. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أيقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فشأن المسلم أن يقول سمعنا وأطع.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. تفضل تفضل يا دكتور. تفضل
دكتور. الحقيقة هذه الكلمات الطيبة المباركة في غاية من الروعة والبيان، تعقيب فضيلة الشيخ محمد حسان على شمولية الإسلام.
نعم.
وقد أشار الشيخ مصطفى جزاه الله خير في كلماته.
نعم جزاه الله خير.
إلى أن الخلق خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى وحده.
نعم.
والخضوع لله عز وجل.
سبحان الله.
وسلامة الدنيا والدين بهذا المنطلق.
نعم.
إضافة أخونا الشيخ سعيد جدا عن الأمن جميلة، والترويع اللي بيناله الناس من أعداء الأمة.
نعم.
هو اللي مشكلة، مش الإسلام في إشكالية بالنسبة للأمن. والإضافات والزيادات طبعا لا شك تؤثر تأثيرا سلبيا على مسار الناس بصورة عامة. أشار أن هؤلاء الذين يعني حتى ينادون بغير الإسلام أو بينهجون نهج قد يخالف، مثلا إحنا بندعوهم، يمكن فضلت الدكتور جمال بيّن قبل أن ندخل كلمة وجيهة لما قال إن إحنا ندعو كل الأطياف أنها تطبق الإسلام.
نعم.
ونحن كما فعلا ذكر أن القصد من الكلام أن إحنا لا نقصر الإسلام على طائفة معينة أو فئة معينة أو حزب معين، لا، نحن نقول للجميع ادخلوا في السلم كافة.
نعم.
ادخلوا في السلم كافة، دي مسألة يجب يعني أن توضع في الحسبان، وأن يتعلم الجميع أو أن يقف الجميع ليتساءل لماذا وجد في هذه الحياة الدنيا وسيخرج منها.
نعم.
يعني هل سيخلد الإنسان في هذه الحياة أم أنه سيخرج منه؟ وإذا خرج هل له مصير يعلمه هو أو يستطيع أن يتحكم في مصيره؟
نعم.
من الذي يعني يقوم بأمره؟ ومن الذي سيبعثه؟ ومن الذي سيحاسبه؟
نعم.
هو رب العباد، فلابد أن يتوجه لله عز وجل. دي أسئلة مطروحة كل إنسان يقف بينه وبين نفسه ليسألها، لأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. جميل جدا أشار الشيخ سعيد، يسأل العبد في قبر عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه.
أمن الأسراوي. نعم. نعم. سبحان الله. بمسألة الأمن دي يعني كل الناس تتحدث عنها، والأمن وكل يريد الأمن سواء في الدنيا أو في الآخرة. لو أننا نظرنا نظرة إلى سوريا وإلى ليبيا وإلى اليمن وإلى بلدان الإسلام، لأنكم بفضل الله سبحانه وتعالى لستم مشايخ أهل مصر فقط، إنما يعني أحسبكم أنكم مشايخ الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. فهل يا ترى ما يحدث في سوريا دكتور جمال، وما يحدث في ليبيا، وما يحدث في اليمن، وما يحدث في هذه الأماكن، لو أن الحكومات تبنت الشريعة الإسلامية بكمالها وصلاحها وإصلاحها للناس، هل كان سيحدث ما نراه الآن؟ وماذا تقول لإخواننا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في هذه الظروف الحالية الإنسان والله لا يملك إلا أن يرثي لحال الأمة، لحال إخواننا.
نعم.
هذه الفرقة التي تزداد كل يوم بعدا. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذه الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وحدثنا عن الفتن كما قال فضيلة الشيخ محمد حسان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مر بيته مذعورا وهو يقول ويل للعربي من شر قد اقترب.
نعم.
وقال في حديث آخر إني أرى الفتن تتساقط خلال بيوتكم كما واقع القطر. فنحن أمة مبتلاة.
نعم.
ونحن أمة مفتتنة، ونحن لا شك نعيش منذ فترة طويلة أزمنة الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ما يكون من آثار هذه الفتن العقوبات، العقوبات في الدنيا. نحن كثيرا ما نعاقب بولاة أمرنا ويعاقبون بنا، كما قال فضيلة الشيخ سعيد أن قضية الربط بين الدنيا والآخرة هذه في منهج المؤمن. المؤمن الذي آمن بالله رب، رضي بالله رب وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. الصورة في سوريا صورة في غاية الوضوح، يعني طائفة لا شك أننا في دراستنا الشرعية نعرف أنها شديدة الانحراف عن السنة، حتى أن البعض يعني إذا صنفها أو وصفها في جانب الكفر لا في جانب فرق الملة. هذه الطائفة تسلطت على بلادنا في الشام في سوريا منذ أكثر من 30-40 سنة.
نعم.
وباسم القومية وباسم حزب البعث وباسم انقلابات العسكرية، جماعة من الجيش يتسلطون، وابتلي الشعب بهذا وسكت أو رضي أو أنكر إنكارا لا يكفي للتخلص من هذا. فنحن نرى هذه العقوبة، وأنا لا أعني أن إخواننا الذين يقتلون يعاقبون، بل أنا أعتقد أن إخواننا الذين يقتلون نحتسبهم في الشهداء. في الحديث الذي رواه أبو داود وإن كان في سنده مقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة عذابها في الدنيا القتل، أو كما قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نفطن لهذه المعاني، وينبغي علينا أن نفكر ما الذي نستطيعه. نحن لا نملك إلا الكلمة، نحن لا نملك إلا التوجيه، يعني ليس بيدنا الأمر.
نعم.
لسنا على رأس دولة ولا على رأس مؤسسة عسكرية ولا حتى على رأس مؤسسة تشريعية أو أمنية أو غير ذلك. نحن نعم. سلاحنا وخطابنا قال الله وقال الرسول بالفهم الصحيح، بالفهم السليم البعيد عن النزغ الشبهات. البعض يقول لابد للأمة العربية، للجامعة العربية أن تتدخل، والحقيقة أنا أراها ضعيفة.
نعم.
البعض يقول يجب على مصر أو يجب على البلاد، نحن نرى ما تعاني منه مصر. هذه الصورة الحقيقة تجعلني أقول ليس للأمر إلا الله، والله ليس للأمر إلا الله. لن يرفع عن إخواننا ولن يدفع عن إخواننا، لن نيت ولا أمريكا كما فعل في ليبيا، وإنما لن يرفع عنهم إلا الله. فلنرفع أكف الضراعة إلى الله.
نعم.
أن يغير ما بينا وأن يحول ما بينا إلى خير حال، فلنتب إلى الله عز وجل، فلندعو لأنفسنا ولندعو لإخواننا. الإنسان يتساءل إلى متى سيظل الحال على هذا الحال.
نعم.
وإلى متى سيظل الحال إلى ما هو أسوأ من هذا الحال. الحقيقة لا أعلم جوابا إلا أن أدعو لإخواني وأدعو لأمتي، وأطالب كل أهل الفضل وأهل الخير أن يشاركوني في هذا بالتوجيه، بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بتحريك من بيدهم أزمة الأمور.
نعم.
تحريك المسؤولين، لأنني في النهاية أكاد أجزم أننا أصبحنا مكبلين، أصبحنا حتى كأمة مقيدين.
نعم.
النهاردة المشكلة الصغيرة في حي من الأحياء تخرج وزيرة الخارجية الأمريكية تعلق عليه، أو يخرج رئيس أكبر دولة في العالم وهي أمريكا ليعلق عليها، وأحيانا يأتي التعليق في نبرة التهديد.
نعم.
هذه الأمور التي تجعل الواحد منا في حيرة من هذا الأمر، والله نقول ليس لها من دون الله كاشفة، لكن أنا واثق كما قال فضيلة الشيخ سعيد أن المستقبل فيه خير، وأننا نرى ومضات النور. يعني لا يجعل كلامي هذا الذي قلته فيه نوع من أنواع التشاؤم، لا أرى ومضات النور، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن بعد العسر يسرى، وأنا أكاد أرى اليسرى في مستقبل إخواننا في الشام، في مستقبل إخواننا في سوريا، ومستقبل إخواننا في ليبيا، وإن شاء الله يكون حالهم مع الإسلام أفضل من حالهم حينما كانوا تحت نير هذا الظلم وتحت وطأة هذا الاستبداد.
لكن في إضافة عفوا، جزاك الله كل خير على ما تفضلت به، لكن في المجلس السابق في تغيب فضيلة الدكتور جمال وفقه الله لعذر، وكانت كلمة إخواني متفقة على أن يبلغ الجنود السوريون أن لا سمع ولا طاعة إذا أمروا بقتل مسلم من المسلمين.
نعم.
على الجنود السوريين، ونداء من إخواني وفقهم الله لكل خير، أعضاء مجلس الشورى بمصر، أعضاء مجلس الشورى العلماء المجتمع هذه اللحظة مع فضيل الشيخ محمد ابن حسين يعقوب وفقه الله، الكلمة مجتمعة على ألا يسمع الجنود السوريون ولا يطيعوا إذا أمروا بقتل مسلم من المسلمين. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها قتل امرئ مسلم بغير حق. وإذا كنا نهينا عن ترويع المؤمن بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا، فكيف بسفك دمه؟ وقد أحسن القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافع ما عشت عيشي. فهذا الذي يطلب رفع الظلم عن نفسي في بلاد سوريا وإزاحة الطائفة النصيرية الرافضية هل يعاقب بالقتل أم يشكر؟ هذا من إخواني وفقهم الله تطفلت بالكلام نيابة عنهم سيد المقام فات الدكتور جمال وفقه الله لأنه كان متغيب لعذر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. نعم تفضل.
سمعناها بالأمس تقريبا. نعم. إن في طبعا ما شاء الله ثورة في سوريا.
نعم.
نتمنى لها كل خير، ولكن التحذير الشديد. نعم. من أن يتسلط عليها من هو على شاكلة الأسد، يعني بحيث نستبدل القذافي بقذافي آخر.
نعم.
والأسد بأسد آخر ما خان أمين قط، ولكن اؤتمن غير أمين فخان، وإن. نعم. الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. للأسف الشديد ثورات بتسرق، بيسرقها أعداء الإسلام والمسلمين. هذا الكلام طبعا لا يقال لمسلم إن أنت تطفلت أو سرقت ثورة أو أنت ركبت موجة، لا ده إحنا البحر كله، إحنا البحر كله، وبالتالي لا يقال هذا الكلام. هذا الكلام يقال للأمريكان إن إذا ما أرادوا سرقة الثورة أو الانحراف بها، أو يقال لعلمانيين وليبراليين، يقال للشيوعيين، دول مش بيحدثوا ثقب في سفينة الوطن، الثقب بيساوي قبر في قعر المحيط، دول بيغرقوا السفينة أو بيسرقوها بالكلية. انحراف عن المسار لما تتباعد الأمم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حكم نصيري متواطئ مع إيران، متواطئ مع اليهود. اليهود أحرص الناس على تثبيت الحكم النصيري في سوريا، الغرب في تواطؤ. أحداث سوريا لم تنل حظها حتى هذه اللحظة من الاهتمام بيكيل وبألف مكيال، وبالتالي هؤلاء يعني يستحقوا منا كل دعم. والله إن لم نجد إلا أكف الضراعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدبر كسرهم.
أمين.
وأن يرحم.
أمين.
ضعفهم.
أمين.
وإلا فانتهاك أعراض بكل وقاحة وبكل جرأة، يعني زمن حكم بشار الأسد وحكم الأب، انتهاك. نعم. قتل الأهل السنة والجماعة، أشياء طبعا سماعها لا يكاد يطاق، لا يكاد يطاق. فكون إن ترتكب مذابح لأهل السنة من قبل جنود بزعم النداء جيش، ودول جنود وبيؤمروا، لا ده لا استكراه.
نعم.
في القتل، وده باتفاق أهل العلم، يعني نفسه ليست أفضل من نفس أخيه، والعلماء قالوا لو حتى قالوا حتقتل إن لم تقتل أخاك، يتركهم يقتلونه ولا تمتد يده بقتل أخيه. فالمسألة تحتاج تضافر جهود، إذا كانت الجامعة العربية أو غيرها لم تقم ولا أمم متحدة.
نعم.
ده أمريكا بعثت قطع من الأسطول السادس لنصر الكلب في قعر المحيط، هؤلاء أدعياء لحقوق الإنسان.
نعم.
والفتنة. وزيرة الخارجية ذكرت أنهم على استعداد يتدخلوا لحماية المنشآت الحيوية، وبعد ذلك سحبت التصريح، وده سحب دبلوماسي او سياسي.
نعم.
معروف ان انتم ما فهمتوش اللغة، ان انتم ما عرفتوش قصدنا، لا ده هي دي سياستهم. ولذلك.
نعم.
بنحذر في الخارج والداخل من تدخل اعداء الامة في مصير هذه الامة، بنحذر اشد التحذير للامريكان وللغرب من التطاول على هذه الأمة. الأمة انتفضت، الأمة بتعاود الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين، التواطؤ مع الطغاة والطواغيت، هذا من شأنه أن يقلب الأمة، والدماء البريئة لن تذهب هدرا. الحقوق لا تسقط بالتقادم، فالواجب عليهم أن يأخذوا الدرس، انتهى الطغاة والطواغيت عندنا. وحتى إن لم نستطع الانتقام لشهدائنا فالرب قدير سبحانه، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، وربنا هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. فيهم مسائل مهمة جدا موجودة في الشارع موجودة في أذهان الشباب وعلى رأسها طبعا مسائل الأحزاب والانتخابات. لكن قبل أن أبدأ بهذه المسألة مع الشيخ مصطفى، شيخنا الشيخ مصطفى، عايز كلمة من الشيخ أبو بكر الحنبلي. إن كثير من الشباب الآن حتى يعني أو فئة من الشباب يسمع لكلام المشايخ لينتقد ويعترض ولا ينفذ ويثير الشبهات، ماذا تقول لهذه الفئة؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله مشايخنا خير الجزاء ولا حرمنا الله من توجيهاتكم لنا ولسائر أمة الإسلام. أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، كما سمعنا من المشايخ أننا عبيد، عبيد لله سبحانه وتعالى. فأول سؤال، لماذا خلقك الله؟ هذا سؤال يجب أن يطرح على الكبير والصغير والرجل والمرأة. الجواب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. السؤال الثاني، من أين أتيت؟ الجواب، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين.
نعم.
والسؤال الثالث، إلى أين مصيرك؟ مصيرك، الجواب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيا أيها العبد المستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة الذي خلصت من الشرك وتبرأت من أهله مخافة من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين الأنصار، عليك أن تمتثل أمر الله. أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم بالكتاب وصحيح السنة بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله على الجميع. فينبغي أن نلتف حول علمائنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو قال قريبا من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فالواجب أن نلتف حول علمائنا الربانيين وأن نسمع لما يقولونه لنا من كلام ربنا عز وجل ومن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، ففي ذلك السعادة والنجاة. ولا نتفرق، فإن الله تعالى أمر في كتابه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن الفرقة فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم عليك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يأتي ابن من أبنائنا في العشرين من عمره أو فوق ذلك أو دون ذلك ثم يتناول عالما من العلماء ويبدأ في الجرح والجرح، يتكلم يا ولدي قبل أن تولد هذا الرجل كان يعلم الأمة التوحيد لله عز وجل، كان يعلم الأمة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، هو الذي نهى الأمة يا ولدي عن الشرك عن الكفر عن النفاق عن البدعة، هو الذي دعا الأمة إلى التوحيد إلى الإيمان إلى الإخلاص إلى السنة إلى الطاعة والعبودية لله عز وجل. فكيف يا ولدي تتجرأ وتتطاول على رجل من ورثة الأنبياء، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه العلماء ورثة الأنبياء، والله جل وعلا جعل شهادة أولي العلم مع شهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، فقال في كتابه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك فإني أناشد أهل العلم الطيبين المعتبرين ألا يطعنوا في إخوانهم من أهل التوحيد والسنة، ولا غضاضة يا أخي أن يكون بينك وبين أخيك خلاف في عشرة مسائل أو فوق ذلك أو دون ذلك، فإنما نتفق عليه من صحة العقيدة وصحة المنهج فإنه كاف أن نجتمع. وإن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في أمور فرعية وفي أمور جزئية واتفقوا في الأصول والكليات، فهذه سنة الله تعالى في خلقه. فيعني يجدر بأهل العلم ألا يطعنوا أيضا في إخوانهم حتى لا يتأسى الطلاب والمريدين والإخوان والتلاميذ بهم في هذا الأمر الذي لا ينبغي، وإنما نريد أن نجتمع على كلمة سواء. قبل أن أختم كلمتي أريد أن أقول تتمة لما تفضل به مشايخي، أن أحد ولاة أمور المسلمين في هذا العصر من الدول الإسلامية جلس مع أحد المسؤولين الكفار من دولة كافرة، فهذا المسؤول الكافر قال لأحد ولاة أمور المسلمين: إن دينكم دين قسوة وفيه غلظة وجفاء. قال له: لما؟ قال: لأن الذي يسرق عندكم ربع دينار من الذهب فصاعدا وكان في حرز وأقر على نفسه وشهد على ذلك مسلمان حران عدلان تقطع يده. فسكت أحد ولاة أمور المسلمين هذا هنيهة الذي وجه إليه هذا الكلام، ثم فاتحه في موضوع آخر، فغلب على ظن المسؤول الكافر أنه أن هذا أحد ولاة الأمور لا يعرف الجواب ولا يعرف كيف يتصرف. ثم بعدما فتحه في أمر ما قال له: ما رأيك في أمر أريد أن أستشيرك فيه؟ قال في بلغتي العجمية: هات ما عندي. قال له: أنك دخلت إلى قصرك في بلادك فوجدته يعني قدم يعني جرد من الثمين والرخيص، وفجأة وأنت حزين وتبحث وترقب وتفتش عن اللص وجدته مختبئ وراء الباب، ماذا تفعل فيه؟ قال: أقتله فورا. قال: لتعلم أن ديننا أرحم مما أنتم عليه، فديننا يأمر بماذا؟ بقطع اليد، وأنت قلت القتل. فالرجل ثبت ولم يتكلم ببنت شفة. فالله أسأل أن يؤدبنا بأدب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طلب الأدب مطلوب قبل طلب العلم، حتى نستفيد بعلمائنا ومشايخنا. وضع نصب عينيك لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا تنسى يا ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنسى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ولا تنسى أن الله تعالى يقول: إنما شاء الله من عباد العلماء ثم أنت تتطاول على العلماء. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ومن رفعهم الله بكتابه وبالصحيح سنة رسوله. أنت تريد أن تنقص من قدرهم؟ هذا لا ينبغي أبدا. أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأدب رسوله وأن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير.
طيب، من
تفضل إضافة ولكن كلمة يسيرة جدا.
اتفضل
بهذا الخصوص اللي تفضل فيه.
نعم.
الشيخ، وكنا في اجتماع لمدة يومين مع الشيخ سعيد، وتطرقنا لبعض المسائل يعني على هامش اللقاء حول هذا، وسمعت كلمة من بعض إخواني وأنا ألمسها في الحقيقة وفي أرض الواقع، أردت أن أنا أبلغها كنصيحة لإخواني الذامين أو القادحين في أهل العلم.
نعم.
وطلاب العلم يعني، وقد سبقنا في بداية اللقاء وقلت بأن نحن بشر نخطئ ونصيب.
نعم.
والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، وليس الخطأ عيبا.
نعم.
الخطأ، لأن هذا من طبيعة البشر.
نعم.
أن يكون، وشاء رب العالمين ذلك. المهم، النداء اللي أنا أريد أن أوجهه للطاعنين أو السبين أو المتحدثين بألفاظ نابية.
نعم.
عن أهل السنة ممن يجتمعون معهم في قواسم مشتركة: أصول العقيدة، أصول منهج التلقي، أصول الحرص على السنة واتباعها. مش عايز أقول أنا أسمع كلام من الناس يقولوا عن أئمة من أهل العلم ممن يجلسون معنا لهم سنين عديدة وهم أكبر مني سنا وأفنوا أعمارهم في نشر السنة.
نعم.
يقولوا ده رجل حزبي ولا كلام لا يقال.
نعم.
الكلمة اللي أريد أن أقولها هي أن أحذر هؤلاء الناس من أن يستمعوا لطلابه. للأسف الشديد، والله يا إخواني وأنا أقسم يمين أشهد الله علي.
نعم.
أنني لمست أن بعض هؤلاء يستمع لصغار الطلاب الذي لا يستطيع أن يقرأ صفحة من كتاب. يعني طالب صغير ما يعني ماذا أقول يعني لا يعرف شيئا في أصول الدين، يأتي إلى شيخ ويخبره بكلمة أو بعبارة فالشيخ يعني قلبه يفور لها وعقله لا ينضبط لها، وبعدين يصبح أو مباشرة تكون عنده ردة أفعال شديدة جدا فيتهم هذا بهذا ويضرب في هذا ويقول هذا مبتدع، هذا كذا، هذا خارج. أمور خطيرة جدا. فيليت يعني أهل العلم كنا دوم من التأني.
نعم.
وعدم العجلة، هذا أولا. ثانيا، كلمة ثانية: لماذا لا يكون بيننا لون من ألوان التناصح؟
نعم.
أنا أخطئ وأقع في الخطأ وأعترف ببشريتي بذلك، وعند خطأي يجي الشيخ جزاه الله خير، يجي الشيخ يكلمني الدكتور جمال: يا عبد الله أنت أخطأت في هذا، الحق كذا وكذا.
نعم.
أقول له: جزاك الله خيرا. ردني إلى الحق ويجب علي أن أنصاع وأستجيب.
نعم.
إن كنت مؤمنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ونحن قد أمرنا عند النزاع أو الخلاف أو الشقاق إن كنا ودي آية مشروطة من أهل الإيمان أن نرجع إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلماذا عندما أخطئ لا يأتي زميلي أو صديقي أو الداعية فيتصل علي؟ والحمد لله وسائل التواصل النهاردة صارت يعني تتم في لحظة واحدة، ويقول أنت خرجت على الهواء أو كتبت كلمة أو قلت أمرا وهذا يخالف الحق. أقول له جزاك الله خير إن كان الحق معه، ويجب علي الأرض خلاه. إن كانت مسألة تقع تحت حيز النقاش والأخذ والرد والاعتبار، وهناك أمور تغيب عن بعض المشايخ وهي ما يعرف بالمصالح والمفاسد أو ما ترجع إليه مآلات الأمور والأحوال في مثل حتى هذه الظروف، فقد يغلب بعضا من أهل العلم أو يرى مصلحة راجحة في كلمة يقولها، يعني لا تقطع رقبته بهذا ولا يفسق ولا يبدأ حتى لو كان مخطئا، لأنه هو معذور في اجتهاده الذي أداه إلى ما نظر إليه.
نعم.
ولهذا كانت الشورى،
ولهذا جزاك الله خير. نعم. سبقتني. نعم. ولذلك قلت إحنا اجتمعنا من أجل ذلك، لنتشاور ولنتدارس هذه المسائل ونخرج إلى الأمة به. وأنا قلت وأؤكد أن إحنا من طلاب العلم وأهله ولسنا نمثل الجميع، وإنما حسبنا أن إحنا نخلص النية ونجتهد فيما يعرض علينا، وحتى يعني يستفيد أو تستفيد الأمة بصورة عامة. هذه كلمة يسيرة.
أرجو قبل الفاصل أن تشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أن تشكر إخوة قناة الرحمة والقائمين عليها، الشيخ محمد حفظه الله، الشيخ محمود حفظه الله، والشيخ علاء وفقه الله لكل خير، فحق لهم علينا. وأنت بارك الله فيك مسدد في هذا الجانب، تشكرهم يا دكتور عبد الله على ما هذه التغطية، وواجب عليهم، لكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
جزاك الله خير. فتفضل. ما أشرت به شيء كريم وجليل وعظيم. في الحقيقة إخواننا لهم قصر السبق في مثل هذا، وطبعا لعل من يشاهدنا الآن لا يعرف يعني الملاحقات التي تتم من خلال المسؤولين في هذه القناة لكي نطلع على البشرية والأمة ونقدم لهم هذه التوجيهات وننصح بهذه النصائح. حقيقة جزاهم الله خيرا، سخروا ما لديهم من أدوات علمية لقول الحق من خلال كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشيخ دايما الشيخ محمد جزاه الله خير يعني لا يحب المدح، وقبل أن نخرج قال لا أريد كلمة فيها ثناء على أحد. جزاك الله خير.
ولكن كلمة
شكر
بس. جزاك الله خير. لازم القناة وأنت ممثل.
جزاك الله خير.
أنا مع الشيخ محمود.
جزاك الله لك.
أخوك حسن بارك الله فيك.
نعم. جزاكم الله.
لا ده فاصل يشير إلى فاصل.
اتفضل.
دقيقة واحدة. كان ينبغي أن يكون مجلسنا هذا في منسك عظيم من مناسك الإسلام وركن كبير من أركانه ألا هو الحج.
نعم.
لكن شغلتنا الأحداث وشغلنا الواقع الذي لا أراه بعيدا أبدا عن ديننا.
نعم.
وعن غاية ومقصد مجلسنا. فالأمة في كل محنة وفي كل أزمة مهما تحدث الساسة والمحللون والنشطاء.
نعم.
تبقى متلهفة لسماع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في كل أزمة ومحنة، لأنهم يشخصون الداء ويحددون الدواء من كتاب ربنا وسنة نبينا. لكن لا يفوتنا في هذا المجلس المبارك وهذا اتفاق.
نعم.
من المجلس، وأنا أيضا أتحدث باسم المجلس في هذه الجزئية، أننا نبارك لإخواننا الذين تفضل الله تبارك وتعالى عليهم واختارهم من بين ملايين المسلمين ليشرفهم بحج بيته الحرام في هذا العام.
نعم.
فنهنئ لهم هذا الركن العظيم، ونسأل الله أن يعينهم عليه.
أمين.
وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.
أمين.
لكن المجلس ينصح جميع حجاج بيت الله الحرام.
نعم.
من أي بلد كان ومن أي طائفة كانت، أن يعلموا يقينا أن هذا النسك وأن هذه العبادة لا ينبغي أن ينشغل فيها المسلم بغير التفرغ الكامل للنسك وبغير تطهير القلب من أي شائبة من شوائب الدنيا. فهذا النسك ليس مجالا للعمل السياسي، وليس مجالا للمظاهرات ولا لاعتصامات ولا لاحتجاجات، وإنما ينبغي أن يحرص كل حاج سواء كان من مصر أو من إيران أو من العراق أو من لبنان أو من أي مكان، يجب أن يحرص الجميع على أن يكون الموسم هادئا متسما بالسكينة التي نادى بها رسول الله على الحجاج، السكينة السكينة. فأنا أخاطب الحجاج جميعا، السكينة السكينة، ولا تحولوا هذا النسك إلى معتركات وإلى معارك وإلى تطاحن وإلى تنابذ بل وإلى تشاجر، وإنما تفرغوا للنسك واسألوا الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح العمل. وبالمناسبة يعني أسأل الله عز وجل لإخواننا في بلاد الحرمين أن يعينهم على أداء هذه الأمانة العظيمة. وأحذر بعد النصيحة وأقول لن يسمح المسلمون أبدا أبدا أن يمس أمن بلاد الحرمين، أقولها لله والله لله، لن يسمح المسلمون أبدا من أهل السنة أن يمس أمن بلاد الحرمين. فأمن بلاد الحرمين أمن كل المسلمين على وجه الأرض، وهذا البلد الكريم مراد، ويخطط أعداؤه في الخارج والداخل لزعزعة أمنه واستقراره. وأنا أحذر وأقول لن يسمح المسلمون أبدا في مصر وفي الأرض كلها أن يزعزع أمن واستقرار بلاد الحرمين. الله الذي تفضل على هذا البلد بالأمن، يجب علينا نحن المسلمين أن نحافظ على أمنه وأمانه واستقراره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه وأن يعينهم على خدمة حجاج بيت الحرام، وأن يرزقنا وإياهم جميعا وسائر المسؤولين في بلاد المسلمين التوفيق والسداد، وكل عام والأمة بخير وبركة.
يا فضل الشيخ محمد، لعل منطلق كلامك أمر الله لنا بذلك، أمر الله لنا بذلك، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ومن دخله كان آمنا. فهذه النصوص ملزمة لنا، ليس لأننا نوالي جنس معين، إنما ديننا يلزمنا بالمحافظة على بيت الله الحرام والمحافظة على المناسك آمنة مطمئنة. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا جميعا. وأنا أرى أن اللقاء ما شاء الله عليه لقاء ماتع ونافع، وإن شاء الله يكون موصولا بعد الفاصل مع مسائل هامة، الانتخابات والأحزاب وبعض الأمور التي تهمنا جميعا أن نسمع فيها أراء المشايخ، وننتظر يعني المكالمات والمداخلات. أمامكم المشايخ، سألوهم عما أردتم، انتظرونا إن شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري.